السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أطيب تحية مهدوية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم بفضل الله تعالى في أولى حلقات برنامج فجر الانتظار. طبعا فيه ننتظر مشاركاتكم وأسئلتكم اللي تطرحونها على ضيفنا الدائم سماحة الشيخ حسين الأسدي، عضو لجنة الإجابة على الأسئلة المهدوية في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي في النجف الأشرف. أهلا بكم سماحة الشيخ الأسدي.
أهلا بكم ومرحبا، حياكم الله.
موضوع أو السؤال الأول لموضوعنا هو يعني نريد نعرف مقام الإمام سلام الله عليه في المذهب الشيعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لكي نتعرف مقام الإمامة في المذهب الشيعي لابد أن نتعرف أولا على أن الدين يتكون من فروع ومن أصول. الفروع هذه هي المعروفة من صلاة وصوم وزكاة إلى آخره. الأصول تنقسم إلى قسمين، القسم الأول تسمى أصول الدين وهي التوحيد والنبوة والمعاد. هذه الأصول الثلاثة التوحيد والنبوة والمعاد، من آمن بها صار مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يعصم ماله ودمه وعرضه، يدفن في مقابر المسلمين، يغسله المسلمون، إلى آخر أحكام الإسلام الظاهري. إذا أنكرها كلها أو أنكر واحدا منها شخص يخرج عن رقة الإسلام، يذهب يصبح كافر. هذا القسم الأول من أصول الدين. القسم الثاني هو أصول المذهب. لمذهبنا بالإضافة إلى الأصول الثلاثة العامة التي يشترك فيها جميع المسلمين التوحيد والنبوة والمعاد، يوجد أصلان خاصان بمذهبنا وهما العدل والإمامة. فالإمامة تمثل فيصلا يفرق بين الشيعي الاثني عشري وبين غيره من المذاهب، كلهم يطلق عليهم مسلمون، ولكن إذا قال بالعدل والإمامة يصبح شيعيا. إذن الإمامة مقامها الأول هو أنها أصل من أصول المذهب ومكملة للدين، وباعتقادنا أن الله ارتضى أن الله تعالى ارتضى لنا الإسلام دينا بعد أن بلغ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قضية الإمامة، فالإمامة هي فيصل الإيمان في مذهبنا.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ. طيب هنا يعني يقدح في ذهني سؤال، هل الإمامة طبعا هي أصل الخلاف بيننا وبين المذهب العامي؟
نعم، في الحقيقة أن هناك خلافات كثيرة بين المذهب العامي ومذهبنا مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الخلافات كلها ترجع إلى أصل واحد وهو قضية الخلاف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والمقصود من الاختلاف هنا ليس هو في قضية أنه من هو الإمام، هل هو مثلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو هو غيره أبو بكر أو عمر، لا ليس هذا المقصود. المقصود هي الطريقة التي من خلالها يتم تعيين الإمام، هذا هو الخلاف الأصلي. العامة عندهم الإمام يتعين بعدة طرق، يمكن أن ينتخب الإمام من خلال انتخابات، ينتخبون شخص يصير هو الإمام، هو ولي الأمر ولي أمر المسلمين. يمكن من خلال أهل الحل والعقد، من خلال طرق متعددة، شورى، حتى الانقلاب العسكري. يعني احنا هذا ربما غير واضح عند بعض الناس، يعني العامة عندهم إذا شخص يأتي بانقلاب عسكري ويتسلط على رقاب المسلمين صار هو أمير المؤمنين، وكون إنسان فاسق أو عادل هذه مسألة ثانوية.
نعم،
لذلك يصرحون، أنا في يوم من الأيام أستمع لبرنامج لعثمان الخميس يحاور أحد إخوتنا الشيعة، يقول له يزيد بن معاوية أمير المؤمنين رغما على أنفك، أما كونه فاسق أو صالح هذا بحث آخر. فعندهم هذه المسألة خارجة عن قضية كل من تسلط على رقاب المسلمين هذا شنو؟ هذا صار إماما. أما نحن أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، لا، عندنا الإمامة شرطها الرئيسي هو أنه الشخص لا يكون إماما إلا أن يجعله الله عز وجل إمام،
منصب من قبل الله،
منصب من الله عز وجل. القضية ليست بشرية، المسألة إلهية. وعندنا أدلتنا الخاصة التي تدل على ذلك كقوله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الإمام. لذلك يعني من باب الاستطراد هذه المسألة، أنه مسألة جعل الإمام وتنصيب الإمام هل هي مسألة بشرية أو مسألة سماوية، هذا انقدحت حتى في أذهان من عاصروا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعد أن نصب عليا في يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي مولاه وعادي من عاداه، إلى آخر الخطبة الطويلة حقيقة. وطبعا يوجد فيها ذكر للإمام المهدي، هذه الخطبة الطويلة ذكرها صاحب البحار. يقول الإمام الصادق أن رجلا اسمه النعمان بن الحارث الفهري جاء للنبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا محمد، أمرتنا عن الله عز وجل أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فقبلنا ذلك منك، وأمرتنا بالصلاة الخمس فقبلناها منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، إلى أن قال: ثم لم ترضى حتى نصبت هذا الغلام، ويقصد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقلت: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا الشيء منك أو من الله عز وجل. فجاء للقضية المركزية أنه هذه المسألة بشرية أو سماوية، منك أو من الله. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: من الله تعالى، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا هو من عند الله جل اسمه. وطبعا تعرفون بقية القصة لما خرج النعمان وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الإمام الصادق: فما وصل إليها حتى أمطره الله عز وجل بحجر على رأسه فقتله، فأنزل الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. فإذن المسألة عندنا، الخلاف الأساسي بيننا وبين العامة هو في كيفية تنصيب الإمام، هل هي مسألة بشرية؟ فإذا كانت مسألة بشرية، أي شخص يتسلط على رقاب المسلمين هذا يكون هو أمير المؤمنين. أنا قبل يوم أو يومين أسمع خطيب بحريني يقول أنه سلمان هذا الملك السعودي الجديد يخاطبه بأمير المؤمنين في خطبة الجمعة. هذه المسألة يعني عندهم هم من تسلط على رقاب المسلمين انتهى،
أصبح أمير المؤمنين
بأية طريقة، طريقة الملوكية والوراثة، هم يصير أمير المؤمنين بانقلاب عسكري. يعني لو جاء نابليون واحتل البلاد الإسلامية،
طيب شلون تصير يعني عقلا شلون تصير هالموضوع؟
هذه المسائل يعني العقلية هذا لا تتدخل في هذه الأمور الشرعية، مسألة شرعية، العقل ما يشتغل في هذه المساحة. على كل حال هذه أمة الدعاوى نفسهم هم لا يقتنعون بها، لكن ما كان عليه سلفهم جروا عليه. أما عندنا لا، المسألة ليست خاضعة لأيدينا، المسألة مسألة إلهية، الله سبحانه وتعالى يختار بعلمه الواقعي شخصا له إمكانية أن يدير أمور الإمامة. فلذلك تجد أن الأئمة لا يشترط فيهم عمر معين ولا نسب معين ولا غير، أنه العصمة التي يكتسبها من الله عز وجل، هذا هو أساس الخلاف بيننا وبين العامة.
طيب شيخنا عزيز، يعني بذكر العصمة يمكننا نتعرف على المعصوم، لو معرفة المعصوم مستحيل عليه.
شخصية المعصوم في الحقيقة كل معصوم، يعني هذا الأمر يشمل حتى الأنبياء، كل من له صفة العصمة. هذه الشخصية، شخصية المعصوم لها جنبتان، جنبة بشرية بها يأكل ويشرب ويتزوج ويمرض ويتألم ويحس بالبرد والحر، هذه الصفات التي يحس بها بقية البشر. وهناك جنبة غيبية يتصل بها مع الملأ الأعلى، بهذه الجنبة يرى الملائكة ويسمع صوتهم ويعرف أمورا واقعية لا يعرفها الناس، بهذه الجنبة تكون عنده علوم كثيرة عن المستقبل وعن الماضي وعما في داخل الإنسان. هذه الجنبة الغيبية إذا أردنا أن نتعرف عليها، أكو قاعدة عندنا سيدنا العزيز أنه الوسائل المعرفة لابد أن تكون متناسبة مع الشيء الذي تريد أن تعرفه. في علوم مثلا العلوم الطبيعية نحتاج إلى وسائل تتعايش مع العلوم الطبيعية، تستطيع أن تصل إلى الحقيقة في العلوم الطبيعية. لا أستطيع أن أأتي بقوانين فيزيائية معينة مثلا وأطبقها مثلا على علوم الطب، لا أستطيع أن أأتي بعلوم ميكانيكية وأطبقها على علوم مثلا الفضاء. كل جهة أو كل نحو من أنحاء المعرفة له وسائله الخاصة. هناك العلوم التجريبية اللي تعتمد مثلا على المشاهدة، على الحواس الظاهرة. هناك علوم الفلسفية مثلا اللي تعتمد على المدركات العقلية البحتة. هناك أمور شرعية اللي يعتمد فيها على الروايات وما شابه. معرفتنا للمعصوم في الجهة الغيبية لابد أن تكون وسائلنا أيضا غيبية، لذلك معرفة الإمام في جنبته الغيبية تحتاج إلى وسائل غيبية، وحيث أنها غير متوفرة عندنا فلا بد أن نعرفها من المعصوم نفسه. فالمعصوم لا نعرف تلك الجنبة إلا من خلال المعصوم نفسه، من خلال الآيات والروايات الشريفة.
أحسنت، معصوم ينص على معصوم،
هذه مسألة أخرى. معصوم ينص على معصوم في قضية الإمام البعدي، لكن إذا أردت أن أتعرف على بعض مقامات الإمام وأنه ما هي المقامات الوجودية لدى الإمام، نحن نعلم مثلا أن المعصوم يمكنه بإذن الله عز وجل كما حدث في النبي عيسى أن يحيي الموتى. هذه كيف نتعرف عليها؟ هذه نتعرف عليها من خلال القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قانون الإحياء خاص بالله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى باعتبار حكمته وقاهريته ومالكيته المطلقة للبشر يمكنه أن يوكل هذه المسألة، مسألة الإحياء، إلى معصوم من المعصومين الذي يقول تحيي الطير بإذني، مضمون الآية، وأبرئ الأكمه بإذن الله. فقضية الإذنية والتفويض بهذا المعنى، هذه المسألة لا نعرفها نحن من ذاتنا، وغيرها من المقامات الوجودية التي يتمتع بها المعصومون لا نستطيع أن نتعرف عليها إلا من خلال نفس الوسائل الغيبية التي هي تأتينا عن طريق المعصومين أنفسهم.
إذن سمعت الشيخ، يعني هل يمكننا نتعرف شيئا قليلا عن ماهية وحقيقة الإمامة بخصوص الإمام عيسى؟
الآن قبل قليل أنا قلت لك أن هذه المسائل غيبية، فنحتاج إلى وسائل من نفس المعصوم. في قضية ماهية الإمامة عندنا أحاديث كثيرة وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تبين ماهية الإمامة. من أشهر هذه الأحاديث هو الحديث المروي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حديث طويل يبين فيه بعض مقامات الإمامة وبعض مقامات الإمام عموما، الإمامة والإمام. في بعض هذه الفقرات في خصوص سؤالكم مسألة معرفة شيء قليل عن ماهية الإمامة، يقول الإمام الرضا صلوات الله عليه: إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. هذه الكلمة من الإمام صلوات الله عليه يشير فيها الإمام صلوات الله عليه إلى عظمة الإمامة وخطر شأنها، فهي أعلى وأجل من أن نعرفها بأنفسنا، ولا نستطيع إدراك حقيقتها حق إدراكها. بل الإمام عليه السلام، لاحظوا سيدنا، يقول أبعد غورا، يعني أن الإمامة إذا أردنا أن نشبهها هي شبه مناطق الفراغ أو الثقوب السوداء التي يتكلم عنها الفلكيون، والتي كلما وصل إليها شعاع انطفأ. العقل البشري يعرف بدايتها ولكنه لا يعقل غورها وعمقها وحقيقتها، هذه هي الإمامة. لذلك يقول صلوات الله عليه: وهي أعظم من أن يبلغها الناس، كل الناس، أفلاطون وسقراط وابن سينا والرازي وأينشتاين والخميدس وأديسون وغيرهم من العلماء، لا يستطيعون أن يدركوا حقيقة الإمامة بعقولهم فقط. هذه المسألة التي قلت لك أنها مسألة غيبية تحتاج إلى وسائل غيبية، فمن دون إرشادات الأئمة أنفسهم لا نستطيع أن نتعرف على ماهية الإمامة. ثم يقول الإمام صلوات الله عليه: وهي أعظم من أن يقيموا إماما باختيارهم. هذه الكلمة التي هي الفيصل بيننا وبين العامة، إشارة إلى أن المسألة، مسألة تنصيب الإمام، هي مسألة خارجة عن متناول البشر، بل هي راجعة إلى الاختيار والجعل الإله المحض، للشورى والاختيار أهل الحل والعقد وللقهر بالسيف ولا غيرها من الطرق. الله عز وجل في بعض الآيات القرآنية أشار إلى هذه الحقيقة، يقول عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وفي آية أخرى يقول صلوات الله عليه، أو يقول عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام الرضا صلوات الله عليه أيضا يقول في مقام التعريف، في بمقام الإمامة عموما: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا. هذه المسألة التي ربما يغفل عنها البعض، قد يتصورون أن مسألة الإمامة مسألة متعلقة بالآخرة.
نعم.
الإمام الرضا يقول: زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا. نعم. وعز المسلمين وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. هذه الكلمات توحي لنا في الحقيقة إلى عظمة ماهية الإمامة وعدم إمكان إدراك حقيقتها إلا من خلال كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أنفسهم.
أحسنتم سماحة الشيخ. نحب يعني الآن نتعرف عن ماهية الإمام بشكل عام.
نفس الطريقة التي تعرفنا فيها على ماهية الإمامة، عندنا طريق نفس الطريقة نتعرف فيها على ماهية الإمام بصورة عامة وليس إمام بعينه. يعني هذا الإنسان الذي يكون إمام، ما هو مقامه وما هي أهميته التي يمكن أن نتصورها من خلال الأحاديث الشريفة. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عنده حديث في الحقيقة يبين فيه الكثير من مقامات الإمام التي قد يغفل عنها. أقرأ لكم منها بعض الفقرات. يقول صلوات الله عليه: بالإمام تمام الصلاة. الصلاة تتم بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم يقول صلوات الله عليه: الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى. إشارة إلى مقام الهداية للإمام صلوات الله عليه، وأنه كالنجم. سابقا العرب أو الذين كانوا يمشون في الصحاري في الليل أو في البحار ما كان عندهم هذه الوسائل الحديثة التي تدلهم على الاتجاهات، كانوا يعتمدون على النجوم. فشيء يوضح فيه الإمام الرضا صلوات الله عليه أن مقام الإمام هو مقام النجم الذي يهتدي به الضالون في غياهب الدجى في الظلام. إشارة وكناية لطيفة جدا عن هداية الإمام، وأنه كالنور في وسط الظلام، وهو نور في وسط الظلام. يقول: والنجم الهادي في غياهب الدجى والبلد القفار ولجج البحار. الإمام هو الذي يهدي الناس في غياهب الدجى والبلد القفار واللجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق. كلمات ربما نعجز عن التعبير عن ما تحكي عنه. الإمام الأمين الرفيق، الوالد الشفيق، الأخ الشقيق، أمين الله عز وجل في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله عز وجل والذاب عن حرم الله عز وجل. الإمام هو المطهر من الذنوب، وهذا الذي نعتقده في الإمام أنه لابد أن يكون معصوما، أما إمام يفعل الفواحش، يركب المنكرات، يترك الصلاة، يشرب المحرمات، هذا ليس الإمام، والحر تكفيه إشارة. الإمام أمين الله عز وجل في خلقه، الإمام هو المطهر من الذنوب، المبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، إلى أن يقول صلوات الله عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ هذه فقرة. أو يمكنه اختياره. لاحظ الإمام صلوات الله عليه بعد أن يبين ماهية الإمامة والإمام يقول: هذه المواصفات لا يمكن لإنسان عادي وبوسائله المتاحة أن يعرف الإمام، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ هسه قد يأتي شخص يقول: نحن لا نعرف الإمام لكن نحن نختار الإمام. يقول: لا، أو اختيار، لا يمكن لا اختيار الإمام ولا معرفة الإمام من خلال الوسائل العادية. أما إذا رجعنا لكلمات أهل البيت عرفنا على شيء قليل من خلال هذه الأحاديث: هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وحصرت الخطباء وتقاصرت الحلماء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله. هذا فد شيء قليل عن ماهية الإمامة، وفي الحقيقة هي جهل في بطن معرفة. نحن عرفنا شيئا قليل من خلال حديث الإمام الرضا، لكن في الوقت الذي تعرفنا الشيء القليل زاد جهلنا بالإمام، وأنه لا يمكننا أن ندرك غور الإمام. مسألة معرفة الإمام في الحقيقة هي شبيهة بمسألة العلم. الإنسان عندما يدخل في قضية العلم كلما يعرف فرعا من فروع العلم ويحس أنه صار عالما ينفتح له ألف فرع آخر، فيحس بالجهل في مسافة أكثر. فكأن الإنسان في قضية معرفة الإمام كالذي يأتي للبحر، عندما يقف على ساحل البحر يقول: أنا بلغت البحر، لكن لما يرفع عينيه يجد أن هناك أفقا لا يمكن أن يصل له بعينيه، فضلا عن بقية حواسه، فيقف عاجزا يقول: أنا لا أستطيع أن أدرك غور هذا البحر. الإمام، أئمتنا عموما بهذا المعنى، كلما زادت معرفتنا بهم كلما زاد جهلنا وتحيرنا بمقاماتهم العظيمة الوجودية التي بلغوها بفضل التزامهم بما يريده الله عز وجل.
نعم، أحسنتم سماحة الشيخ. يعني بعد ما تعرفنا على هالأمور وعلى المقدمة اللي قدمتها لنا عن الإمام والإمامة، نرجع ونسألك السؤال المحوري لبرنامجنا. نعم. هو أشوفه أنا السؤال اللي كان ها كله مقدمة هالسؤال،
مقدمات تمهيدية.
شيخنا، السؤال التالي: من هو صاحب الزمان؟
صلوات الله وسلامه عليه. هذا السؤال يرجع بنا إلى المربع الأول، قلنا قبل لأنه لا يمكننا أن نتعرف على الإمام. حقيقة المعرفة هذه مجهولة عندنا. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو من قال عنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا خير في الحياة بعده. هذه كلمة إذا أردنا أن نعرف مدلولاتها ربما تتوقف عقولنا. لا خير في الحياة بعده، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتكلم عن الإمام صاحب العصر والزمان بهذا الكلام: لا خير في الحياة بعده. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: بأبي ابن خيرة الإمام. بأبي يعني أفديه بأبي. الإمام صلوات الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، يفدي أباه على عظمته للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث سدير يقول: رأيت الإمام كذا كذا، إلى أن قال: لو أدركته، التفت، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الآن مذهبنا يعرف بالمذهب الجعفري.
نعم.
الإمام الصادق صلوات الله عليه يشهد له القاصي والداني بعلمه وفضله وزهده وحوزه سبق القصب السبق في كل المجالات.
نعم.
أبو حنيفة الذي هو أول رؤساء المذاهب الأربعة يقول لولا السنتان لهلك النعمان، سنتان درسهما عند الإمام الصادق. الإمام بهذه العظمة يقول أنا لو أدركت الإمام المهدي لخدمته أيام حياتي. هكذا أمور وهكذا تسميات أطلقت من المعصومين تجعلنا نقف عاجزين عن معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فسألتني من هو الإمام صاحب الزمن، الجواب المنطقي أن أقول لا أعرف.
نعم أحسنت.
ولكن
أحسنت سماحة الشيخ، يعني الأكيد بعض العلامات والمواصفات التي وردتنا من أهل البيت سلام الله عليهم
أحسنت. هو هذا الطريق الذي قلته، أنه من خلال الطرق، من خلال الوسائل الغيبية التي جاءتنا من خلال أهل البيت صلوات الله عليهم، نستطيع أن نتعرف على شيء قليل من حقيقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إن شاء الله نحن نحاول وإياكم في هذا البرنامج أن نتعرف في الحقيقة على شيء من الإمام صلوات الله عليه عن طريق ما وردنا من روايات أهل البيت تعريفية، من روايات تعريفية بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه.
أحسنتم يا سماحة الشيخ. نحدد نسمع هاي الروايات والتعريفية بمولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه.
المسألة مسألة معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكرتها الروايات الشريفة وركزت عليها واعتبرتها أمرا أساسيا ينبغي للمؤمن أن يهتم به. إذا راجعنا الروايات الشريفة في هذا المجال نجد أنها ذكرت مرتبتين للمعرفة المطلوبة من المؤمن. المرتبة الأولى مرتبة معرفة الأئمة الاثني عشر عموما والإقرار بهم، وإلا فإن إنكار أي واحد منهم يخرج الإنسان عن ربقة الإيمان وعن التشيع الحقيقي. هذه مسألة مهمة جدا ولا بد أن يلتفت إليها العامة قبل الخاصة. بعض العامة الآن عندما يرون حركة مثلا تسمى بالشيعية، مثلا حركة زيدية أو حركة إسماعيلية أو غيرها من الحركات التي لا تؤمن باثني عشر إماما، يقولون هؤلاء هم الشيعة. أنا في يوم من الأيام في مكة المكرمة أحدهم يقول أنا كنت شيعيا وتركت التشيع بسبب الشيعة. قلت له لماذا؟ قال الشيعة يسجدون لمراجعهم. أنا استغربت قلت له هذا الشيء غير موجود. قال لا أنا رأيته في اليمن. فتبين أن هذا من البهرة.
نعم.
والبهرة اليوم يحسبون على التشيع، والحال أنهم ليسوا اثني عشرية فهم ليسوا شيعة. الروايات أكدت أن الإنسان لكي يكون مؤمنا لابد أن يقر باثني عشر إماما، والروايات في هذا المجال كثيرة جدا، لمن أحب المراجعة طبعا ذكرها صاحب البحار في الجزء 23 في صفحة 96 وما بعدها، أذكر لكم بعض هذه الروايات. أبان ابن تغلب يقول قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت له من عرف الأئمة ولم يعرف الإمام الذي في زمانه أمؤمن هو؟ الإمام قال لا. قلت أمسلم هو؟ قال نعم. في بداية الحلقة قلنا أن هناك أصول دين وأكو أصول مذهب. أصول الدين من يؤمن بها يكون مسلم ظاهري. الإيمان يحتاج إمامة. الإمامة ماذا تعني؟ أن يعترف ويقر بكل الأئمة. الإمام صلوات الله عليه يقول لأبان، يقول له هو ليس مؤمن، نعم هو يحكم عليه بالإسلام الظاهري فيحقن دمه وماله وعرضه. هذه رواية. رواية أخرى عن محمد بن الفضيل يقول عن الإمام الرضا صلوات الله عليه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت والأئمة من ولدك بعدي حجج الله على خلقه وأعلامه في بريته، فمن أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. لاحظ الرواية واضحة جدا، من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. إذا آمنت باثني عشر بأحد عشر إماما وأنكرت الثاني عشر أنا لست مؤمنا، والنبي يقول أنكرني، أنكر الرسول صلى الله عليه وآله. فمن أنكر واحدا منهم فقد أنكرني، ومن عصى واحدا منهم فقد عصاني، ومن جفى واحدا منهم فقد جفاني، ومن وصلكم فقد وصلني، ومن أطاعكم فقد أطاعني، ومن والاكم فقد والاني، ومن عاداكم فقد عاداني، لأنكم مني خلقتم من طينتي وأنا منكم. فمثل ما عرفنا الآن في النقطة الأولى أنه هناك معرفة عامة تشمل جميع الأئمة، هذه ضرورية وذكرتها الروايات بألفاظ عديدة. هناك معرفة خاصة بإمام الزمان، يعني هناك روايات كثيرة ركزت وصرحت بأن الإنسان إذا لم يعرف إمام زمانه مات ميتة شنو؟
جاهلية.
هذا الحديث المتفق عليه، هذا الحديث بهذا المعنى أنه من لم يعرف الإمام هذا ويموت ميتته ميتة جاهلية، هذا متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية. كل من يدعي الإسلام يقول لابد من معرفة الإمام. نعم. حتى العام اليوم نعم. لا يؤمنون بمهدينا نعم. لكن يؤمنون بمهدي عندهم بمواصفات خاصة ربما نعرفها في حلقة أخرى.
أحسنتم سمحت الشيخ.
نعم. نعم.
عفوا سمحت الشيخ.
الروايات أذكرها نعم. نعم بعدها.
نعم احنا عذرا لضيق الوقت طبعا سمحت الشيخ، يعني نحب نجيب على اسئله الاخت وجود ذكرت في السؤال الاول، يقول تقول العفو الكثير يشكك بقضيه المهدويه، يقول لماذا لا يظهر الامام المهدي اذا كان هناك مهدي عندكم، لماذا لا نقطع الشك
بذلك؟ انا فهمت من سؤال الاخت انه متركب من قضيتين.
نعم.
القضيه الاولى انه لماذا لا يظهر،
نعم،
وهذا عدم الظهور رتبته على مسألة أخرى وهي أنه وقد امتلأت الأرض جورا.
نعم.
هذا كل واحدة تحتاج جواب. أما لماذا لا يظهر الإمام فهذه المسألة خلي يكون شيء ثابت في أذهاننا أن مسألة ظهور الإمام صلوات الله عليه ساعة الصفر للظهور إذا صح التعبير، هذه مسألة لا يعلمها إلا الله عز وجل.
نعم. يعني حتى صاحب العصر والزمان هنا.
نعم حتى الإمام صاحب العصر والزمان. نعم. إلا بإعلام من الله عز وجل.
نعم.
في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه مثلها كمثل الساعة لا يجليها إلا الله عز وجل.
نعم.
مسألة خاصة بالله عز وجل، لذلك لا نستطيع أن نقول لماذا لم يظهر الآن. الجواب واضح أنه الله سبحانه وتعالى إلى الآن لم يرى الوقت مناسبا للظهور.
نعم. قضية يعني إلهية.
قضية إلهية.
أحسنت.
مسألة الظهور قضية إلهية.
نعم.
أما أنه امتلأت الأرض بالظلم والجور، أنا أسأل الأخت وجود وغيرها من المستمعين.
نعم.
والمستمعات الكريمات، من قال أن هذا الظلم الذي نعيشه هو المرتبة التي المرتبة العالية من الظلم التي بعدها يخرج الإمام؟ مسألة مشككة، وربما يأتينا زمن آخر فيه ظلم أكثر من هذا الظلم الذي نعيشه، فلا نستطيع أن نقول أننا الآن في مسألة الظلم أو في واقعنا هذا أن هذه المرتبة من الظلم هي التي لا بد أن يخرج الإمام بعدها. وأرجع وأقول أن المسألة تابعة لإرادة الله، سواء امتلأت الأرض بالظلم أو لم تمتلئ، إذا أراد الله عز وجل للإمام أن يظهر ورأى الوقت مناسبا يأمره بالظهور وتنتهي القضية. مسألة امتلاء الأرض بالظلم والجور ليست مسألة ضرورية في قضية الظهور بقدر ما هو ضروري أمر الله عز وجل.
نعم أحسنتم. إذن قضية ظهور الإمام مرتبطة بأمر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
السؤال الثاني سمحت الشيخ للأخت وجود، قل ما هي الأساليب التي يعني تقوي على علقة الربط بالإمام سلام الله عليه؟
الأساليب طبعا هي باختصار التقوى.
نعم أحسنتم.
التقوى ما هي؟ باختصار الورع والاجتهاد. الورع والاجتهاد ما هو؟ الورع هو الابتعاد عن المحرمات.
نعم أحسن.
والاجتهاد هو فعل الواجبات.
أحسن. أبسط ما يكون فعل الواجبات وترك المحرمات.
هذه مرتبة أساسية لا يعذر مسلم ولا مؤمن فيها.
نعم أحسن.
كل من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أولا وإلى الإمام المهدي صلوات الله عليه، عليه على الأقل أن يفعل الواجبات كلها وأن يترك المحرمات، ولكن أعينوني بورع
واجتهاد،
وهذه مسألة التقوى. ما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، حديث قدسي يرويه الإمام الصادق عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أقوى ما يربطنا بإمامنا صلوات الله عليه هو مسألة فعل الواجبات وترك المحرمات. إذا أراد الإنسان أن يرتقي أكثر ليلتزم بالمستحبات وليترك المكروهات.
نعم.
عندئذ سيعلو مقامه عند الله عز وجل وعند الإمام. فإذا تقوية العلاقة تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذه المرتبة الأولى، وإذا التزمها الإنسان سيكون قريبا جدا من الإمام.
أكيد. على يعني أنه سمحت الشيخ يعني مثل ما هو يعني مذكور ضمن حديث أهل البيت، وإحنا أعمالنا دائما ترفع للإمام،
تعرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
لذلك يعني أعمالنا أحسنت كل يوم، لذلك أعمالنا عندما تعرض إذا كانت أعمال حسنة فالإمام صاحب العصر والزمان
يفرح بها صلوات الله،
ويحسن إذا كانت أحسنت. يعني حاشا نعم أحسنتم. الأخت وجود يعني تسأل في السؤال الثالث، تقول كيف نستطيع يعني استقطاب الغير أو أن نجذب الغير إلى معرفة الإمام وإقناعه بالقضية المهدوية؟
هذه المسألة متوقفة في الحقيقة على معرفة الإمام. كثير من الناس، أنا أقولها بصراحة، لا يعرف من الإمام إلا أنه قصاب عندما يخرج يبدأ بقتل الناس. هذه نظرية مسمومة مغلوطة عن الإمام صلوات الله عليه. نجذب الناس لقضية الإمام بأن نعمل على تعريفهم بقضية الإمام، وأنه صلوات الله عليه كجده رسول الله رحمة للعالمين. نحبب إليهم قضية الإمام. الناس عندما يعرفون مسألة رحمة الإمام وكيفية الفتح
وأنه السلم هو مخلص، يعني
وأنه المخلص والمنقذ والذي تنتظره جميع البشرية، عندئذ بدل من أن يخافوا من ظهور الإمام عندئذ
سيشتاقون.
وسبب من أسباب طبعا الخوف من الإمام أنه إنسان عاصي فاعل المحرمات، يعرف من نفسه إذا ظهر الإمام الإمام لا يرضى بهذا الشيء.
نعم.
فهو يكره لقاء الإمام، ليس لأنه يكره الإمام.
نعم.
لأنه يكره نفسه، يكره معاصيه.
نعم.
تماما كما أننا نخاف من الموت بسبب معاصينا. وإلا لو علم أحدنا بالجنة، الإمام الحسين كان يقول لسيدة زينب صلوات الله عليها حول أصحابه، إنهم لا يأنسون بالموت بالموت دوني استئناس الطفل بمحالب أمه.
أحسنت.
لأنهم رأوا أماكنهم في الجنة، فصاروا يتمن كل واحد يريد أن يسبق صاحبه، ما بيننا وبين أن نحانق الحور العين إلا أن نميل على هؤلاء بأسيافنا. فمسألة حب الإمام تتفرع عن معرفة الإمام، إذا بقينا في جهلنا عن الإمام نبقى بعيدين عن الإمام.
طبعا يعني هم نذكر يعني الأخت وجود، يعني قضية إقناع الغير بالقضية المهدوية ما يحتاج، يعني أعتقد أن القضية المهدوية قضية عالمية، الكل يعني أعتقد باقي الأديانات والمذاهب، يعني المهدي الموعود يعني قضية يعني عالمية، الكل عندهم في مذكور في دياناتهم أن هناك موعود وهناك مهدي سيظهر في آخر الزمان.
يعني بعبارة أخرى أن مسألة المخلص وأن الدولة السعيدة والمدينة الفاضلة بتعبير أفلاطون، هذا متفق عليها في عند البشرية وليس الديانات، وإن شاء الله سنذكره بالمصادر
إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. يعني وقت طبعا ضيق عذرا يا شيخ العزيز. الأخت أم زينب اتصلت قبل قليل وقالت إن الأحداث الواقعة حاليا، يعني الأحداث التي من القتل والسرقة الأموال واستحلال الفروج وما إلى ذلك، طبعا هذا واقعنا يعني موجود يعني مثل ما أشوف في أرض الشام وأرض العراق وغيرها من البلدان، هل له علاقة أو ربط بقضية المهدوية أم ما نقدر نربط هاي الأحداث الواقع حاليا في؟
نعم طبعا مسألة العلامات مسألة تقلق مضاجع الكثير.
نعم أحسنت.
والحال أن
خاصة يعني الملوك والأمراء
فضلا عن الجماهير والشعوب.
أحسنت.
تطبيق علامة من العلامات الواردة في الروايات،
نعم،
على حدث من الأحداث الخارجية، هذا يحتاج إلى دليل.
نعم.
يحتاج إلى جزم. لا نستطيع أن نقول اليوم من دعوني أستبق الأحداث قليلا، كثير من الناس لما جاء داعش قالوا هو السفياني، ما هو الدليل؟
نعم.
السفياني عندما يأتي يخرج معه اليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد،
نظام كنظام
الخرز. أحسن. فالمسألة ليست اعتباطية ولا مسألة غائمة، أهل البيت وضحوا لنا المسألة بطريقة لا تقبل التشكيك. الإمام الصادق يقول للمفضل ابن عمر، لما المفضل سمع حديث الإمام الصادق وأنه ترفع في الكوفة 12 راية لا يعرف أي من أي، المفضل يقول أنا بكيت. الإمام الصادق سأله لما تبكي؟ قال سيدي تقول 12 راية، أنا ما أعرف الحق من الباطل. قال نعم، ولكن أترى هذه الشمس؟ كان ضوء الشمس داخل في الغرفة. قال نعم أرى هذه الشمس. قال إن أمرنا أضوء من هذه الشمس. فالمسألة واضحة جدا. على أن الرواية التي ذكرتها الأخت هذه طبعا مروية في كتاب سبيل الهدى والإرشاد، ذكرها رواها نعيم بن حماد في الفتن، فالرواية ضعيفة السند لأنها عامية وفيها انقطاع، يعني السند ليس متسلسل، هناك انقطاع في السلل في السند، ومروية عن أبي هريرة.
هذا يكفي.
فيها يقول النبي صلى الله عليه وآله أربع فتن تكون بعدي، الأولى تسبك فيها الدماء والثانية إلى آخر الرواية التي ذكرتها الأخت أم زينب. فالمسألة عامية ولا نستطيع أن نطبقها على واقع، ربما هذه طبعا كونها عامية لا يمنع من انطباق موردها على واقعنا، لكن لو صار هذا الأمر مو معناته أنه خلاص لا يخرج الإمام. نرجع إلى جواب الأخت وجود أن المسألة مسألة ترجع إلى الله عز وجل. وهذه الأمور استحلال الدماء والأموال والفروج حدثت منذ زمن بعيد، في زمن الدولة الأموية والدولة العباسية هذا الأمر حدث ولم يظهر الإمام. فالخلاصة أن مسألة التطبيق تحتاج إلى جزم ويقين، وهذا ما لم يحصل عندنا إلى الآن في هذه الأحداث الواقعة.
نعم أحسن سماحة شيخ، يعني هاي الأحداث الواقعة في واقعنا وحاضرنا ما نقدر نربطها بالقضية المهدوية إطلاقا؟
نعم لا نستطيع أن نطبقها بهذا الاعتبار، باعتبار أن تطبيق هذا التطبيق يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل واضح على هذه المسألة لا في هذه الرواية ولا في غيرها من الروايات التي يذكرها الناس، أو حتى بعض الروايات التي توضع عند يضعوها وهي مكذوبة في الحقيقة، لا نستطيع أن نطبقها على الواقع.
طبعا شكرا جزيلا لحضوركم سمح الشيخ، يعني الوقت ما يسمحنا، وإن شاء الله نتواصل مع المستمعين.